بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فعندنا اليوم درس أو محاضرة عن مظاهر التيسير ورفع الحرج في الحج. فأولا العبادات التي شرعها الله عز وجل على مراتب، وإذا نظرنا إلى الأمم قبلنا نجد أن عليهم إسرا وأثقالا في التكاليف، وهذه الشريعة ليس فيها إسر ولا أثقال. وقال عن الرسول صلى الله عليه وسلم: ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم جاء بشريعة ميسرة وبشريعة سهلة، وجاء التشريع على مبدأ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالأحكام الشرعية كلها في استطاعة الإنسان، وإن تفاوتت في المشاق فهي كلها في استطاعة الإنسان وتحت قدرته. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. الأمر الثالث أن ما يعرض من المشاق التي لم تكن من أصل العبادة فإن الشارع شرع في مقابلها الرخص. إذا سافر الإنسان جاز له أن يقصر الصلاة وأن يجمع بين الصلاتين وأن يفطر إن كان صائما، فشرعت الرخص لتلافي ما قد يقع في العبادة من مشاق، ورخص المرض، رخص السفر، ورخص كثيرة شرعت للأحوال الطارئة وللمشقات الطارئة. ثم يجب أن نعلم أن هذه المشاق متفاوتة في العبادات، وذلك نظرا لتفاوت الأجر في هذه العبادات. فالجهاد عبادة فيه مشقة عظيمة، فيه تفويت الأنفس، لكن الأجر فيه عظيم، يغفر للشهيد بأول قطرة من دمه، أجر عظيم. ثم يليه الحج، فيه مشقة، وهذه المشقة لأن الأجر في الحج عظيم. فالإنسان يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ليس عليه ذنوب، يرجع من حجه ليس عليه ذنوب، ولهذا الأجر على قدر المشقة، على قدر ما يحصل للإنسان من تعب. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: الحج يجب ما قبله، كل ما قبله من ذنوب يكفرها الله عز وجل بالحج. ثم يليه الصيام وأجره عظيم، ثم يليه الصلاة، الصلوات الخمس مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا. قال: فذلك مثل الصلوات 5. إذا صليت المغرب محى الله ما كان منك من الذنوب الصغائر، ما كان قبل المغرب غفر لك، وإذا صليت العشاء غفر ما كان بعد المغرب إلى العشاء. فالعبادات لها معان عظيمة، ولذا يجب على الإنسان أن ينظر في العبادة وأن يحسنها، فالأجر على قدر المشقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: إن أجرك على قدر نصبك، أو على قدر تعبك يعني. فهذه العبادات تتفاوت في المشاق، لكنها تتفاوت في الأجور. فالحج من أعظم العبادات، إذا أداه الإنسان على وجهه، على الوجه المشروع، على الوجه الصحيح، أداه مخلصا لله عز وجل، فإنه يجب ما قبله من الذنوب. ويرجع أناس من حجهم كيوم ولدتهم أمهاتهم، ليس عليهم ذنوب. وإذا نظرنا إلى الحج، كثير من الناس يقول الحج فيه مشقة. إذا نظرنا إلى التيسير ضمن الأحكام الحج نجد شيئا كثيرا. أولا عند الميقات، المواقيت، شرعت المواقيت محيطة بمكة، وقت الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرنا، قرن المنازل، ولأهل العراق ذات عرق. إذا تأملنا في هذه المواقيت نجد أنها محيطة بمكة. ما أمر الله عز وجل العبد أن يحرم من بلده؟ قد يستمر أشهر، قد يستمر أيام، وذلك تخفيفا وتيسيرا عليه. عندك 3 مواقيت: قرن يلملم ذات عرق، كلها في البعد 2 مرحلة من أم القرى. ميقات أهل اليمن يلملم، من جاء من جنوب الجزيرة فإنه يحرم من يلملم، وبعدها 2 مرحلة، المرحلة تقارب 45 كيلا أو نحو ذلك، يعني ما يقارب 80 إلى 90. لأهل نجد قرن المنازل، وهي على 2 مرحلة من مكة، يعني يستمتع بحله إلى أن يصل الميقات. ثم ذات عرق لأهل العراق، وهي على 2 مرحلة ليستمتع بحله ما استطاع. ثم يلي ذلك الجحفة لمن جاء من جهة غرب الجزيرة، من مصر، من الشام، من المغرب العربي، يحرمون من الجحفة، وهي أبعد قليلا، تقارب 4 مراحل. ثم أبعد المواقيت ذي الحليفة، وهي على 10 مراحل، يعني 400 كيلو وشيئا. قال العلماء: ولذلك حكمة حتى يرتبط الإنسان، يجمع بين الحرمين، يخرج من المدينة ويدخل في إحرام لمكة. فهذه المواقيت أولا محددة، ولذا قال العلماء: الأفضل أن يحرم الإنسان من الميقات، حتى لو أنت في المدينة ما تحرم من المدينة، تحرم من الميقات، هذا هو الأفضل. يأخذ الإنسان برخصة الله له. فهذه المواقيت محيطة بمكة إحاطة السوار بالمعصم، هذا أمر. ثم التيسير الثاني في المواقيت أن الإنسان إذا وصل إلى الميقات مخير بين 3 أنساك، إن شاء أحرم بالحج وحده مفردا، وإن شاء جمع بين الحج والعمرة فأصبح قارنا، وإن شاء أحرم متمتعا، يحرم بعمرة ثم بعدها بالحج. وهذا من التيسير لكل إنسان بحسب قدرته البدنية وقدرته المالية، لأن الإفراد ليس فيه هدي. فمن أراد يحرم مفردا، والمفرد هذا يحرم من الميقات ثم يطوف ويسعى ويبقى على إحرامه، ولا يتحلل من إحرامه إلا يوم النحر، إلا يوم النحر، يبقى على إحرامه إلى يوم النحر، ثم يأتي بعده القارن. القارن عمله مثل عمل المفرد تماما، إلا أن عليه هديا، ويختلف في النية، يقول لبيك اللهم حجا وعمرا مثلا. فعمله من حيث العمل كالمفرد، وعليه هدي كالمتمتع. ثم بعد ذلك المتمتع، وهو الذي يأتي بعمرة ثم يحل منها ويعود حلالا كما كان قبل الإحرام، ويتمتع بحله إلى يوم التروية ثم يحرم. وهذا فيه تيسير عليه أيضا، لأنه أتى بالعمرة وترفه، بقي حلالا إلى يوم التروية ثم يحرم، ثم عليه هدي، وعليه سعي آخر، طواف الإفاضة وبعده سعي لحجه. هذا تيسير في هذه التخيير في بين هذه الأنساك 3. نوع آخر من التيسير أن الإنسان إذا كان يخشى من عارض يعرض له في الطريق من مرض أو نحوه، يعني يخشى من أمر بسببه لا يستطيع أن يتم حجه، يمنعه من الوصول إلى مكة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لضباعة بنت الزبير، قالت إنها شاكية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي، حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وهذا من التيسير أن الإنسان يحرم ولو كان مريضا، فإذا استطاع الحمد لله، إذا لم يستطع يكون قد اشترط أنه إن حبسه حابس منعه من الوصول إلى البيت فإنه يتحلل من إحرامه ولا شيء عليه ولا شيء عليه. إذن هذه مظاهر من مظاهر التيسير في الإحرام. ثم بعد ذلك إذا أحرم وأتى البيت الحرام فهناك تيسير في الطواف، وأكثر الناس الذين يقعون في مشقة وقد يصل البعض إلى قتل أو نحو ذلك وبالعدم الفهم لهذه الأمور، فمنها أولها استلام الحجر. أولا استلام الحجر في نفسه ليس واجبا، ليس واجبا، إنما هو سنة. فإذا وجد الإنسان مشقة فله أن لا يستلم الحجر، وهذا البعض يرى أنه فرض عين عليه ويقاتل وربما يشتم وهو حاج، وسبب ذلك هو الجهل. أولا يعلم أنه ليس فرضا إنما هو سنة، إن استطاع الحمد لله وإن لم يستطع فلا شيء عليه، هذا أولا. الأمر الثاني أن استلام الحجر كما قال العلماء له مراتب، إن استطعت أن تستلم الحجر دون أن تؤذي أو تؤذى، لا تؤذي ولا تؤذى، فإنك تقبل هذا الحجر، تستلم الحجر الأسود وتقبله، هذا المرتبة الأولى، الدرجة الأولى. وقالوا ويسجد عليه، وليس كما يفعل بعض الناس يجلس عند الحجر ربما نصف ساعة وهو يمسح بدنه، لا، السنة هو أن تقبل الحجر إن استطعت، هذا الدرجة الأولى في استلام الحجر دون أن تؤذى أو تؤذي. المرتبة الثانية أن لا تستطيع أن تقبله لكن تستطيع أن تشير إليه، وهذا ربما لا يكون ممكنا الآن، إذا كان معك شيء تستلم الحجر به يعني تمس الحجر به وتقبل ما مسست الحجر به، إذا كان معك عصا أو نحو ذلك تمس الحجر بهذه العصا ثم تقبل هذه العصا، هذه الدرجة الثانية. الدرجة الثالثة أن لا تستطيع أن تفعل ذلك، لا التقبيل ولا الاستلام بشيء، فإنك تشير إليه، تشير إليه وكفى. هذه ثلاث مراتب وهي من مظاهر التيسير في الحج. نحن الذين نشق على أنفسنا. ثم بعد ذلك من أين تطوف؟ البعض يقول أطوف بجانب الكعبة، نعم هذا القرب لا شك من الكعبة أنه فضيلة، لكن إذا كان لا يحصل ذلك إلا بمشقة، ونعرف وتعرفون الزحام الشديد، لو دخلت قريب من الكعبة ربما تزهق نفسك وتنسى ما تقول من الأذكار مع الزحام الشديد، فتبتعد بقدر ما تستطيع بحيث تطوف وأنت في راحة واطمئنان. ولذا يقول العلماء الفضيلة المتعلقة ذات العبادة أفضل من الفضيلة المتعلقة بزمانها أو مكانها. يعني المكان هو أن تكون قريب الكعبة، هذه فضيلة، لكن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة هي الخشوع، أن تخشع في طوافك وأن تذكر الله عز وجل باطمئنان وبحضور قلب وأنت تطوف، بدل أن تزاحم الناس. فهذه الفضيلة أولى، طف من بعيد واذكر الله وتكون خاشعا في طوافك، فهذا أولى، فهذا تيسير على المكلف. ربما يغيب عن بعض الناس، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمر: إنك رجل قوي فلا تزاحم الناس. أنت ربما بعض الناس كما قال بعض المشايخ، قال ربما يخرج من الحج وهو قاتل، قاتل نفس، هذا شيخ كبير وربما وكزته أو دفعته فهلك. فعليك أن تطوف في مكان تجد فيه الراحة والخشوع. ثم من التيسير أيضا يجوز للإنسان أن يطوف راكبا إذا احتاج إلى ذلك، وهذا من التيسير، يطوف راكبا إن شاء، وهذا من التيسير أيضا. ثم كذلك من التيسير صلاة الركعتين، نعم إذا كان ليس هناك زحام السنة أن تصليها خلف المقام، تصلي ركعتي الطواف بعد أن تنتهي من الطواف، لكن إذا كان زحام نرى بعض الناس يصلي والناس تقطع صلاته وربما دفعته وانحرف عن القبلة، لا، إذا كان هناك زحام صلي في أي جهة في الحرم في المسجد، ولو صليت في خارج الحرم، قال العلماء حتى قال النووي رحمه الله ولو صلاها في بلده، قال لو صلاها في بلده، هذا دليل على التيسير. فالناس هي التي تضيق على نفسها، يتبعون شيئا غير مشروع أو شيء مشروع لكنه ليس واجبا، أو شيء مشروع يتعارض مع ما هو أهم، الضرر بالمسلمين لا ضرر ولا ضرار. ثم بعد ذلك السعي، فيه مظاهر عظيمة من مظاهر التيسير. أولا أنا لا أتعرض الآن للصفة الكاملة للحج حتى يعلم الإخوة، إنما أتحدث عن مظاهر التيسير فقط. ثم في السعي بين الصفا والمروة، ليس من الضروري أن تصعد إلى أعلى الصفا أو إلى أعلى المروة، ولو صعدت قليلا لكن لا تصعد للأخير، ليس بالضرورة. قال العلماء ليس ذلك واجبا إنما هو مستحب. ثم من التيسير في السعي أن السعي لا يشترط له الوضوء، لو أنت غير متطهر وسعيت فسعيك صحيح. ثم من التيسير في السعي أنه لا يشترط فيه الموالاة، لو أنت تعبت بإمكانك أن تجلس ثم تكمل، بخلاف الطواف، الطواف يشترط فيه الموالاة. ثم السعي راكبا، والآن وجدت عربات لمن لا يستطيع أن يسعى، أو حتى لو استطاع وركب عربة فلا شيء عليه. فهذه مظاهر في السعي، أولا لا يشترط أن يصعد على الصفا ولا على المروة، إنما يكون يكمل السعي. الأمر الثاني أنه لا يشترط له الطهارة. الثالث أنه لا يشترط له الموالاة. الرابع أنه يجوز للإنسان أن يسعى راكبا. ثم إذا كنت معتمرا فهنا تتحلل بعد ذلك، والتحلل أيضا فيه تيسير، إن شئت فحلق وإن شئت فقصر، إلا أن الحاج المتمتع ينبغي أن يقصر حتى يحلق بعد رمي الجمار. ثم بعد ذلك المبيت بمنى، وهذا المبيت بمنى قال العلماء ليس واجبا، وهذا من التيسير. ثم يذهب إلى عرفة، وهي الركن الذي لا بد أن يوجد الإنسان في عرفة. وانظر إلى التيسير في عرفة. أولا الوقوف فيها من بعد الزوال عند جماهير أهل العلم، بل يكاد يكون هذا محل إجماع بعد الزوال، إنما الخلاف من بعد الفجر. من بعد الزوال إلى فجر يوم العاشر، إلى فجر يوم العاشر، من وقف بين في هذا الوقت في عرفة في أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفته. فاتساع الوقت هذا من التيسير على المكلف، اتساع الوقت. ثم أمر آخر، وهو أن عرفة كلها موقف. قال الرسول صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، حتى لا يقول الإنسان أنا أريد أن أقف مكان ما وقف الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، فالإنسان يقف حيث شاء. وكما قلنا الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من الفضيلة المتعلقة بمكانها أو بزمانها. فأنت إذا وقفت في جهة من عرفة وذكرت الله وأنت خاشع، دعوت الله وأنت خاشع، أولى من أن تذهب إلى مكان تزاحم فيه الناس وربما تهلك في هذا المكان. فأنت المهم أن تكون ذاكرا لله في ذلك اليوم، منشغلا بطاعة الله، منشغلا بالدعاء. ثم تبقى بعرفة إلى أن تغرب الشمس وتخرج، هذا إذا وقفت قبل الغروب. وقال العلماء كما ذكرنا سابقا أنه يقف ولو لحظة، لو إنسان وقف لحظة في عرفة فهذا يكفي، لكن الواجب عليه أن يقف إلى أن تغرب الشمس، هذا الواجب. ثم بعد ذلك يتجه إلى المزدلفة، يتجه إلى المزدلفة. وفاتنا أن نقول من التيسير في عرفة الجمع، جمع الصلاتين وقصر الصلاة في عرفة، وكل ذلك حتى يتفرغ الإنسان لذكر الله وللدعاء. يعني ينبغي لك أخي الحاج أن تتنبه لهذا الأمر، فأنت جئت لأداء نسك عظيم، فإياك ثم إياك أن تنشغل بغيره، إياك ثم إياك أن تلهو عن هذا الغرض وأنت في يوم عرفة، هذا اليوم العظيم الذي يباهي الله عز وجل بأهل الموقف ملائكته، يوم عظيم وأنت في النسك بأكمله، عليك أن تراعي هذا الأمر وأن تعرض عما سواه، عليك أن تراعي كيف تؤدي النسك، كيف تقوم بطاعة الله في هذه المناسك، حتى تعود من حجك كيوم ولدتك أمك. ثم بعد ذلك يتجه إلى المزدلفة، والمزدلفة فيها مظاهر للتيسير، منها أن الحاج يجمع بين صلاة المغرب وصلاة العشاء ويقصر العشاء، وهذا من التيسير. ثم ينام في المزدلفة، يبيت بالمزدلفة، وإذا صلى الفجر اتجه إلى المشعر الحرام أو في محله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وجمع كلها موقف. المزدلفة حيث ما وقفت فيها، لا تقول لا أقف إلا عند المشعر الحرام. ويرجع للقاعدة السابقة: الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من الفضيلة المتعلقة بزمانها أو بمكانها. لو تيسر المشعر نعم، لكن إذا كان عليك مشقة وعليك وتجد زحاما لا، صل مكانك واذكر الله في مكانك وادعو في مكانك. ثم تيسير آخر، أن وقت المزدلفة من حين قدوم الحاج من عرفة إلى الفجر، النبي صلى الله عليه وسلم بقي فيها إلى الفجر، إلى أن صلى الفجر في أول وقته، وهذا الوقت المتسع ييسر على الحاج إذا وقف فيها في أي ساعة من هذه الساعات. ثم الخروج كذلك تيسير آخر، النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعفة أن يخرجوا من مزدلفة بعد منتصف الليل أو بعد أن يغيب القمر، أن يخرجوا إلى منى، وهذا تيسير. ومن عداهم فالأولى أن يبقى إلى أن يطلع الفجر، هذا الصحيح. فهذه تسهيلات في المزدلفة، نلاحظ الجمع والقصر وقصر الصلاة، ثم اتساع الوقت، ثم الإذن للضعفة، كل هذه من التيسير، من مظاهر التيسير في الحج. ولو أن الإنسان عامل بما ورد في الشرع وأخذ بالرخص الشرعية لم يجد حاجة لتسهيلات بعض المفتين. البعض يقول تجلس ولو قليل وتخرج، وتخرج من عرفة قبل الغروب حتى يكون الحج بمثابة اللعب، فأنت أديت فريضة أتعبت نفسك، هذا التعب البدني والمالي الإرهاق جاء بمبالغ، وأنت ترجو رحمة الله وترجو مغفرته وترجو ما عنده وترجو أن تكتب يوم القيامة أو وتكتب من وترجع من حجك كيوم ولدتك أمك، وأن يجب هذا الحج ما قبله. فعليك أن تنظر إلى المشروع، لا تنظر إلى رخص فلان يفتي بكذا وفلان يفتي بكذا، لا يهمك هذا، يهمك أن تنظر إلى ما هو المشروع لك. وإذا أفتاك شخص فلك أن تسأله هل في هذا دليل أو ليس فيه دليل، بإمكانك أن تسأل. ثم بعد ذلك يتجه إلى منى. وأنبه هنا أن بعض الحجاج ينشغل أول ما ينزل في عرفة بلقط الحصى، أول ما ينشغل بلقط الحصى، فيضيع الوقت حتى الصلاة يؤخرها حتى يلقط الحصى. الحصى ليس من الضرورة أن تلتقطه من مزدلفة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس ألقط لي حصى وهو في الطريق، لكن لو لقط حصى لا مانع أن يلقط حصى من مزدلفة، لكن لا يجعل هذا همه الأخير، همه الأول والأخير أن يلتقط الحصى. البعض يظن أن مزدلفة ليست نسكا إلا من أجل لقط الحصى، وهذا خطأ. مزدلفة فيها عبادات، الذكر والدعاء، فهذا. ثم إذا اتجهت إلى منى، فقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعفة أن يتجهوا إلى منى بعد منتصف الليل أو بعد مغيب القمر على الصحيح. فإذا وصلوا إلى منى، البعض يقول إنهم يرمون، وهذا من التيسير عليه، والبعض يقول لا يرمون إلا بعد الفجر، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يرمي إلا ضحى. فإذا تيسر هذا، وإلا للإنسان أن يرمي. ثم لا يقتصر الوقت على هذا، على الضحى، بل يستمر إلى الليل، يستمر إلى الليل، بعضهم قال إلى الغروب، وبعضهم قال يستمر في الليل كله. لك أن ترمي، فلا حاجة إلى أن يوقع الإنسان نفسه في زحام. والآن خف الزحام بحمد الله، يعني قديما كان الزحام كان يقتتل عند الجمرات، أما الآن الزحام خفيف. ثم ترمي جمرة واحدة، جمرة العقبة يوم النحر، هذا من التخفيف. وبعد ذلك، بعد الرمي النحر إذا أمكن الإنسان أن ينحر، وإذا وكل لا يحتاج. ثم يحلق أو يقصر، والحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا، قال اللهم ارحم المحلق، اللهم ارحم المحلق، وهم يقولون والمقصرين، قال والمقصرين. فالحلق أفضل. ثم بعد ذلك يحصل له التحلل الأول الذي يبيح له كل شيء إلا النساء، ثم يطوف طواف الإفاضة، ثم إن كان عليه سعي، إن كان متمتعا أو لم يسع في الأول عليه سعيه. وهذه الأمور مرتبة: رمي ثم نحر ثم حلق ثم طواف، مرتبة هكذا. لكن من قدم أو أخر، رجل نحر قبل أن يحلق، طاف قبل أن يرمي، الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم ما سئل عن شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج. وهذا من التيسير، افعل ولا حرج، قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم لكثرة الأعمال. أربعة أعمال يقوم بها الحاج، ولو فلما أجاز لهم ورفع عنهم الحرج في التقديم والتأخير لم يحصل تكتل في مكان واحد. فهذا من التيسير، افعل ولا حرج، لا إثم عليك ولا حرج. ثم حتى في الهدي، استيسر من الهدي، يعني أي شيء يكون له سن محددة وصفات محددة، لكنه يعني إن شئت ذبحت شاة أو اشتركت في سبع بدنة فأنت بالخيار. ثم يبيت الحاج بمنى ليلة الحادي عشر، والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا رخص للرعاة، الرعاة رعاة الإبل، ورخص للعباس أن يبيت بمكة من أجل سقايته، لأن كان يسقي الحاج، فرخص له بالمبيت، وهذا فيه تيسير. وبعض العلماء يقول من كان عمله في مصالح الناس العامة مثل العباس جاز له ذلك، جاز له أن يترك المبيت رخصة من الله، وهذه الرخصة تدل أن ما سواه على العزيمة، وأنه لا بد أن يبيت إذا وجد مكانا. بعض الناس قد لا يجد مكانا يبيت فيه، فإنه يبيت في أقرب شيء إلى منى، ثم يرمي بعد ذلك في أيام التشريق، والرمي يكون بعد الزوال ويستمر إلى الليل. بداية محددة، نهاية ليست محددة. يرمي من بعد الزوال إلى الليل، ولا يرمي قبل الزوال، يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، يرميها مرتبة هكذا. فإذا انتهى من أيام التشريق جاءته رخصة أخرى، من تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. أنت بالخيار، إن شئت تجلس يومين أو تبقى يومين في منى، يوم الحادي عشر والثاني عشر، وترمي وتخرج، وإن شئت بقيت ثلاثة أيام، أيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. فإذا انتهيت تطوف طواف الوداع، وطواف الوداع هذا هو آخر أعمال الحاج، آخر أعمال الحاج إذا أراد الخروج من مكة. يعني أنت انتهيت مثلا في اليوم الثاني عشر، ولكن لا تريد أن تسافر، تريد أن تبقى في مكة أياما، هنا ما تطوف طواف الوداع. البعض يخطئ ويطوف طواف الوداع ويبقى في مكة، لا، طواف مكة، طواف الوداع لمن أراد الخروج من مكة. فإذا أردت الخروج تطوف طواف الوداع، وهذا من التيسير. ثم فيه تخفيف آخر، قال أمر الناس كما في حديث ابن عباس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض. المرأة الحائض ليس عليها طواف وداع، إذا انتهت طافت طواف الإفاضة ولم يبق عليها إلا طواف الوداع، فهنا ليس عليها طواف وداع ولا تأتي إلى البيت. البعض يقول لازم أن تقف وتودع البيت، لا، ليس صحيحا. إذا كانت حائضا ليس عليها طواف وداع ولا تأتي إلى البيت. فهذه كما تلاحظون تخفيفات، وقد أحصيت من هذه التخفيفات ما يقرب من أكثر من 30 تخفيفا وتيسيرا في الحج، وهذا يقطع القول على الذين يقولون إن الحج فيه مشقة ولا بد أن نخفف ولا بد أن نخالف، لا، ليس صحيحا. البعض يقول مثلا من التخفيف على الحاج أن نجيز له الرمي قبل الزوال، لو أجزنا له الرمي قبل الزوال الناس إذا علموا أنهم يرمون قبل الزوال سيجتمعون في هذه الساعة، مثل ما يجتمعون بعد الزوال إذا قلنا لهم بعد الزوال، كل الناس تريد أن ترمي بعد الفجر، يعني القضية ما انحلت. وثم هذا القول يعني الآن لا محل له، الآن يعني أدوار الجمرات فيها جسر، الأول والثاني والثالث وربما وصلت إلى أكثر من ذلك، وهذا من سعة الله عز وجل علينا، وأشد من هذا، وأنا دائما أكرر هذا، الذين يقولون ترمي بعد الساعة 12 في الليل لليوم الآتي. لماذا؟ قال لأن اليوم يبدأ، اليوم يأتي في الزوال يبدأ بعد الساعة 12 الوحدة، هذا يعتبرونه من الصباح. وهذا يعني أولا القول لم يقل به أحد، وأنا أتحمل مسؤولية هذا، لم يقل به أحد من العلماء في أي مذهب من المذاهب، إنما هذا من اختراعات المعاصرين، فإياك أن تغتر بهذه الفتوى، إياك أن تغتر بهذه الفتوى. وهذا الذي يقول بدأ اليوم الثاني، نقول إذا كان بدأ اليوم الثاني وأنت ترى أنه بدأ، عليك في رمضان أن تصوم بعد الساعة 12. إذا كنت تقول بدأ اليوم، عليك أن تصوم بعد الساعة 12، تصوم من الساعة 1 في الليل. هذا كلام لا يقوله عاقل فضلا عن عالم. فنحذر من مثل هذه الفتاوى التي تضر الإنسان. أنت دفعت مالا وأنت تريد حجا مقبولا وسعيا مشكورا، عليك أن تسأل عن المشروع وأن تأتيه، ولا تسمع لكل أحد ولو قال ما قال، عليك أن تكون متيقظا. وإذا قال لك شخص يجوز بعد الساعة 12، قل له ما الدليل؟ يقول لك بدأ اليوم. أولا الأحكام الشرعية لم تعلق، شرعية لم تعلق على شيء من الزوال، على يعني توقيت الزوال، هذا لا يتعلق به حكم في الشرع، تعلق بالتوقيت الغروبي، هذا هو المعنى. والصلوات، صلاة المغرب، صلاة العشاء، صلاة الظهر، صلاة الفجر، صلاة الظهر، صلاة العصر، كلها على التوقيت الغروبي. نعم الساعة كذا الساعة كذا هذا لا يضر، لكن في الوقت، في غروب الشمس، زالت الشمس أو ما زالت، بعد الزوال متى غربت، بعد الغروب غاب الشفق أو لم يغرب، كلها على الواقع المحسوس المعروف. نسأل الله عز وجل أن يتقبل من حجاج بيت الله الحرام حجهم، ويشكر سعيهم ويتقبل منهم، وأن يجعل حجهم آمنا لا يجدون فيه تعبا ولا رهقا. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عليكم السلام، حياك الله، يا هلا. طيب فهم السؤال، يقول إنه سيذهب في القطار، من أين يحرم؟ أقول أولا نفرق بين حاجتين، بين لبس ثياب الإحرام وبين النية، اللي يقول إنسان لبيك حجا لبيك حجا وعمرة. أما اللباس فلك أن تلبس من الفندق، وقد يكون هذا أحسن لك، لأنك تجد راحتك في السكن وتجد الماء ولا تجد زحاما، فلبس ثياب الإحرام من الفندق. ثم إذا أنت ذاهب في القطار أو في الطائرة، إذا كنت بالسيارة تمر أحسن، تمر الميقات وتصلي فيه. إذا كنت بالقطار أو بالطائرة ففي ينبهون في الغالب، لكن أنت إذا تحرك القطار ونويت هذا أفضل، حتى لا ربما يكلم وأنت ساهن عنه أو يغفلون أو شيء من هذا، فأنت من حين ترى القطار تحرك قل لبيك اللهم حجا، النية التي تريد، أو عمر، لبيك عمر، لبيك عمر خلاص يكفي، تقول النية التي تريد أن تحرم بها. نعم نعم شيخ. نعم أنت تقول إذا أحرمت، إذا نعم إذا أديت الحج وبقي لي طواف الوداع وأريد أن آتي للمدينة، إذا أردت أن تخرج من الحرم سواء للمدينة أو إلى أي مكان آخر لا تخرج حتى تطوف طواف الوداع. ثم لو فرض أنك جئت إلى المدينة طفت طواف الوداع وجئت إلى المدينة ثم رجعت إلى مكة، ليس عليك شيء، خلاص أنت خرجت تودعت وخرجت، ليس عليك طواف مرة أخرى. نعم لحظة شيخ معلش. والأولى التقصير، التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يقصروا بعد العمرة، فالأولى لك التقصير ما دمت أنك متمتع. نعم نعم طواف الوداع بعد الانتهاء من مناسك الحج بعد الرمي، إذا انتهيت من مناسك الحج تودع، إذا كنت بترجع أنت ما انتهيت، إذا طفت وتقول أذهب وأرمي مرة هذا ما انتهيت. تطوف يعني حسب نفترض مثلا يعني أنت تقول الوقت متى أطوف قبل السفر، نفترض أنت عندك الرحلة في الساعة 7 صباحا، تنظر إلى الوقت الذي يمكنك، صليت الفجر تطوف بعد الفجر ها؟ ثم تخرج مباشرة ولا تبقى، تطوف بعد الفجر، تطوف بالوقت الذي يمكنك من اللحاق بالطائرة ها؟ هنا يأتي سؤال، بعض الناس يطوف طواف الوداع، الأصل أن الإنسان لا ينشغل بشيء بعد طواف الوداع ويخرج مباشرة، لكن البعض يقع في إشكال الحملة، يقولون له سنخرج الساعة 7 صباحا، فهو ينتهي من تربيط أمتعته ويصلي الفجر ويطوف، ثم إذا جاء إلى الحملة قالوا تأخرت ستخرج الساعة مثلا 9 والساعة 10، أو لم يقولوا له إنها تأخرت، يبقى منتظر، فهنا نقول له إذا أنت طفت بهذه النية وخرجت ولم يكن التأخير من جهتك من جهة أخرى، يعني عطل في الرحلة حسب التنظيم حسب الترتيب، فهنا لا تطف إذا كان الوقت قريب، لكن لو فرض قالوا هذه الرحلة أو الأتوبيس أو السيارة لن تصلح إلا غدا في الظهر، هنا تعيد طواف الوداع، تعيد طواف الوداع. لكن لو أنت ما تدري قالوا نخرج الآن نخرج بعد قليل، أيوه فهذا يعني أنت لا تعلم لا تدري ربما تطوف ويذهبون عليك يعني. نعم أي نعم أي حتى لو ما في الصلاة تذهب تطوف وتخرج. أي ذكرنا لك هذا في الكلام أن المبيت بمنى ليس واجبا أيوه، ولهذا البعض ليس لهم أصلا في بعثتهم ليس لها مكان في منى، إنما هو في عرفة في يوم الثامن أي في يوم الثامن ما لهم مكان. فهنا يقول البعض هل أذهب إلى منى؟ لا، أنا أقول المبيت بمنى ليس واجبا إنما هو سنة، إن استطعت تصلي فيها خمس الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر خمس صلوات وتخرج. لحظة يا أخوة، فيقول إذا استطعت نعم، لكن البعض ربما يذهب إلى منى ويقول أنا أريد أن أطبق السنة وأجلس في منى، فهذا نقول له لا حرج عليك، لكن ينبغي أن يراعي أولا أن يكون عالما يعرف مكانهم في عرفة مكان الحملة ويستطيع أن يصل إليه. لو كان ما يستطيع أن يصل للمكان أو لا يعرفه فهنا يضيع يوم عرفة. الأمر الثاني أن لا يكون معه أحد عاجز يحتاج إلى رعايته، البعض معه زوجته معه أمه معه والده يحتاجون إلى رعاية، فلا تضيعهم من أجل هذه السنة فتذهب معهم ولا شيء عليك، والله عز وجل يثيبك على نيتك يثيبك على نيتك. فهنا ننبه على هذا الأمر، لأن البعض ربما يقول أنا أجلس أحيي السنة، طيب أنت أضعت من معك وربما فقدت الحملة ولم تعثر عليها، وفي عرفة حتى الإنسان الخبير الذي يعرف الأماكن ربما لا يستطيع الوصول إلى 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 الحملة شدة الزحام، وهذا السير مغلق وهذا كذا، وليس لك مواصلات يعني يمكن أن توصل إلى المكان الذي يريد، فعليه أن يذهب معهم ولا شيء عليه. نعم 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 شيء نفس سؤال، قلنا لبس الإحرام البس من الفندق أيوة، لكن الدخول في النسك هذا من الميقات إذا كنت تمر بالميقات، وإذا كنت لا تمر به بالقطار أو بالطائرة فإنك تحرم إذا حاذيته، والأولى أن تحرم من حين يتحرك القطار أو تتحرك الطائرة حتى لا يفوتك الإحرام. نعم نعم، يقول إن بعض الحملات تلزم الناس بالرمي في بعد منتصف الليل، أقول هذا أولا يعني ما أدري عن الترتيب لكن هذا غير صحيح، وكان أحد المشايخ مرة سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن أمر وأوقعه يعني في كذا، وكان عليهم فدية قال على فدية كل أصحاب الباص صاحب الحملة يعني. نعم نعم في منع صليها كما هي ما تقصر صليها، بس كل صلاة في وقتها لا رباعية. نعم كل جمرة سبع حصيات 21 و21 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 كم؟ 63 70 حصى يعني. نعم. هذه يعني وهذا المذهب المالكي يا شيخ بمقدار حط الرحال، ها؟ لكن الجمهور عند الشافعية والمالكية إلى ما بعد عند الشافعية والحنابلة بعد منتصف الليل، وعند الحنفية إلى طلوع الفجر، ها؟ وهذا هو الأظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رخص للضعفاء أن يخرجوا دل على أن غيرهم على خلافهم. لو كان يجوز للجميع، لو كان يجوز للجميع لماذا يعني يخص هؤلاء؟ لماذا خصهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا أقول هذا هو الحكم تسأل عنه. إذا كان يعملون بفتية معينة أو بمذهب معين هذا يعني الأمر فيه سعة إن شاء الله، لكن لو أنت لك الاختيار لا تخرج إلا بعد الفجر. نعم نعم. الديون المقسطة يعني شخص عليها أقساط لمدة سنة دفع منها مثلا 3 أشهر 4 أشهر بقى على السبع. أصلا الديون ترجع إلى مسألة أخرى ليست مسألة في صحة الحج، في وجوب الحج على الإنسان. قال الذي عليه دين ليس مستطيعا، الذي عليه الدين ليس مستطيعا، والله يقول من استطاع إليه سبيلا، والذي عليه دين ليس مستطيعا، فهو لا يمنع من الحج. ثم ترجع إلى أمر آخر، هذه حقوق للآدميين وفي حق لله عز وجل، وحقوق الآدميين هنا أولى، لأن الآدمي يتضرر بفوات حقه، والله عز وجل غني كريم لا يتضرر. فأنت إذا عندك مثلا 5000 أو 10000 تستطيع أن تحج بها وعليك دين 10000، فالأولى أن تدفعها في الدين لأنك لست مستطيعا. ثم هذا في الدين الحال، أما الدين المؤجل لا إشكال.